يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. سبق ذكر جملة من وجوه هداية القرآن في العام الماضي وفي هذه السنة، وفي الليلة الماضية تكلمت لكم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه هو مشتمل على توظيف اللسان توظيفا غير شرعيا، بمعنى أنك تستعمل لسانك في أمور لم يشبله فيها.
وذكرت جملة من هذه الوظائف، وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الوظائف أيضا، لأن الوظائف كثيرة جدا. من هذه الوظائف إطلاق الإنسان لسانه في الباطل، ويقصد من ذلك أن الأشخاص الذين يزاولون المعاصي أو يتكلمون في الوسائل التي يتوصل بها إلى المعاصي، أو يتكلمون في النتائج التي ترتبت على هذه المعاصي، وبيان ذلك أن مجالس الناس تكون مختلفة بمعنى أن انشغال أفراد مجلس ما بحسب البيئة التي تكون لهؤلاء الأشخاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وكان صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فجاء ثلاثة نفر، فواحد دخل وجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني وقف يفكر ثم دخل، والثالث لم يدخل بل ذهب إلى حاجته. فلما انقضى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم للصحابة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا نوع من مجالس الناس، وهذا المجلس يشتغل فيه الحاضرون بما يرضي الله جل وعلا، فقد يتدارسون القرآن، وقد يتدارسون العلم، وقد يتكلم واحد منهم والبقية يستمعون، فهو له أجر كلامه ولهم أجر استماعهم. وفيه نوع من المجالس يشتغلون في أمور تجارتهم ولا يتكلمون في أمور تغضب الله جل وعلا، لكنهم يشتغلون في أمور الدنيا في معاملاتهم من ناحية الوسائل التي يستخدمونها للحصول على مال تجاري وكيفية تسويق الأموال التجارية والنتائج المترتبة على هذه الأعمال. وهذا من الأمور المباحة، وفيه نوع من المجالس عندما يجتمعون، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالقلوب المطيعة لله يألف بعضها بعضا، والقلوب العاصية لله والأرواح العاصية لله يألف بعضها بعضا. فعندما يجتمعون يكون كل شخص اقترف معصية من المعاصي في الليل، إن الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من الأمور، أو التخطيط مثل الناس الآن الذين يشتغلون في التفجيرات. فتجد الشخص عندما يجلس مع من هو مثله يتبادلون الأحاديث في الوسائل التي توصلوا بها والحيل التي ارتكبوها والذرائع التي يستخدمونها وأوصلتهم إلى المقاصد المحرمة التي ارتكبوها، ثم يذكرون النتائج المترتبة على هذه التصرفات، وكل واحد منهم يكون مدرسا لهؤلاء لأنه يفتح لهم أبوابا مغلقة من الحيل، فيضيفون إلى ما عندهم من المكر والخداع والحيل المحرمة والذرائع المحرمة والوسائل المحرمة، يضيفون إليها ما يستفيدونه من كلام هذا الشخص. هم لا يشعرون أن جميع هذا الكلام الذي يحصل منهم أنه يسطر في صحائف أعمالهم، لأن الله وكل لكل شخص ملكين، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا المجلس لا شك أنه مجلس سوء، وأن جميع هؤلاء الأشخاص هم قرناء سوء، فإشغالهم لألسنتهم وللقوة الموجودة عندهم وللوقت الذي أشغلوه في هذا الكلام والمكان الذي تكلموا فيه بهذا الكلام، المكان يشهد عليهم يوم القيامة وسمعهم يشهد عليهم وبصرهم يشهد عليهم، أبصارهم تشهد عليهم وجلودهم تشهد عليهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه هي النتيجة. إذا قمت من هذا المجلس يختم على كلامك هذا ويؤتى به يوم القيامة بين يديك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والأرض تشهد عليك كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد للعبد بما عمله عليها من طاعة وما عمله عليها من سيئة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعصية في فرجه ولا في عينه ولا في، المهم أنه موجود على الأرض، فتتحدث بجميع ما عمل عليها يوم القيامة تنطق. فإذا كان سمعك يشهد عليك وبصرك يشهد عليك ويدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك، لأنه يختم على فيك، اليوم نختم على أفواههم، ما تنطق، لأنك لو نطقت أنكرت. وقد مثلا تسأل وتنكر ويختم على فيك بعد الإنكار. فأنت يا عبد الله انظر إلى المجلس الذي تجلسه وتشغل لسانك فيه بالباطل، ما هي النتيجة التي تتحصل عليها بعد قيامك من هذا المجلس؟ هل أنت أرضيت الله أم أنك أغضبت الله؟ هذه وظيفة من وظائف اللسان، ولكنها وظيفة ممنوعة، والمكلف هو الذي يشغل لسانه بهذه الوظيفة لم يمتثل ما نهاه الله عنه. ومن توظيف الناس أو بعض الناس لألسنتهم، توظيف اللسان بالمزاح، بعض الناس يكون متربيا على هذه الصفة أو على هذه الوظيفة، فتجد أنه يمزح، ولكن مزحه هذا تارة يكون فيه استهزاء بالآخرين أو سخرية، يعني أنه يستخدم في مزحه ألفاظا كل لفظ منها يدل على التقليل من شأن شخص معين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس إلى آخر الحديث، يعني أنه ينال عقوبة من الله بسبب أنه يأتي بهذا المزح، ولكنه يكون فيه تنقيص للآخرين. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقد مثلا يستخدم المزاح لا على أنه ينال به عرض أحد، ولا يقلل من شأن أحد، ولكنه يريد أن يدخل السرور على الحاضرين، ولكنه يكون كثيرا. فعندما يعرف الشخص بهذه الصفة يقل شأنه، تقل قيمته، ينزل من عيون أهل الخير. وعندما يريد الشخص أن يعرف المزح المباح فإن له ثلاثة شروط. المزح المباح له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صدقا، لأنه إذا كان كذب كتب عند الله كذابا. الشرط الأول أن يكون صدقا. والشرط الثاني ألا يغضب الممزوح، ألا يغضب الممزوح عليه. الشرط الثاني ألا يغضب الممزوح عليه. والشرط الثالث ألا يتكرر، يعني ما يكون كثيرا. هذه هي شروط المزح المباح. أنت يا عبد الله عندما تريد أن توظف لسانك في المزح لا بد أن تراعي هذه الشروط، يعني ما تطلق لسانك بدون قيد أو شرط، لا، انتبه لهذه الشروط الثلاثة: يكون صدقا، لا يكثر، لا يغضب الممزوح عليه. هذه من وظائف اللسان، قد تكون مباحة كما ذكرت، وقد تكون محرمة كما ذكرت. فأنت اختر لنفسك توظيف لسانك. إن اخترت المحرم فلك العقاب من الله، وإن اخترت المباح فليس لك أجر وليس عليك إثم، وليس عليك إثم. من توظيف بعض الناس لألسنتهم ما يسمى بالنميمة. صورة النميمة أنك تسمع كلاماً غير مشروع في شخص غائب، تحفظ هذا الكلام ثم تذهب إلى الشخص الذي تكلم فيه وتقول له: ألم تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا 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 وكذا، فتنقل الكلام كما سمعته. أنت تريد بذلك مقاصد مختلفة. من هذه المقاصد أن تسيء إلى من نقلت عنه الكلام وتزعم في نفسك أنك تحسن إلى من نقلت إليه الكلام، وقد يكون هذا الكلام وقد يكون هذا الشخص المنقول إليه الكلام قد تكون له مكانة وتريد أن تتقرب إليه بنقل هذا الكلام إشعارا منك له بالولاية له، وأنك ناصح أمين ومخلص له، وذلك من أجل أن ينفعك نفعا ماديا أو أنه ينفعك بوسيلة من الوسائل التي تتحصل عليها بأمور مادية، أو يكون لك جاء إلى غير ذلك من المقاصد هي في الواقع سيئة. ومما يؤسف له أن كثير من الناس يستخدم هذه الطريقة، وبخاصة في دوائر التعليم وفي دوائر الإدارة إلى غير ذلك، تجد بمجرد ما يسمع الواحد كلمة في شخص ينقل يذهب إلى ذلك الشخص الذي قيلت فيه الكلمة ويقول له قف أنت ما علمت أن فلان قال في كذا وكذا وكذا وكذا، فيزرع العداوة بينهما هذه هي صورة النميمة. ولا شك أن هذا عمل محرم، وقلت لكم عمل لأن القول داخل في مسمى العمل، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فالأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فأنت يا عبد الله انظر إلى نصيبك من هذه الصفة أو من هذه الوظيفة، هل أنت ممن يشغل لسانه بها، أم أنك لا تشغل لسانك ولكنك عندما تسمعها لا تنكرها؟ إذا كنت تستطيع الإنكار وجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فنحن نشغل ألسنتنا بالليل والنهار ولكننا لا نفكر في الكلمة التي ننطق بها، هل نثاب عليها أو نعاقب عليها؟ فهذه ثلاث وظائف من توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي، وسيأتي الكلام إن شاء الله على جملة أيضا من الوظائف في الدروس القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما تيسر من أسئلة. يقول رجل أهدى هدية لأخيه ثم استرجعها منه نتيجة غضب وحماقة منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا كان إنه يرضى أن يكون مثيلا للكلب فهذا إليه. أحرمت وأديت مناسك العمرة في نقاب، لكن لم أرتدي قفازات ظنا مني أنه حتى في الإحرام يجب علي على المرأة تغطية وجهها. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن ليس في نقاب، وإنما هو في غطاء، وليس عليها في ذلك بأس. أما النقاب فلا يجوز لها أن تلبسه. إن كانت جاهلة فهي معذورة، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية وهي 9 كيلو رز. وهذا يقول: ما الفرق بين قيام الليل؟ التهجد يكون بعد النوم، ومن الليل فتهجد لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء مثلا 20 ركعة فيوصف بأنه قام من الليل، وإذا صلى مثلا بعد العشاء قبل النوم فيوصف بأنه قام من الليل، لكن التهجد يكون بعد النوم. أنا أقطن في بلد يقع فيه ارتداء الحجاب خاصة في المدارس، وهي مدارس فيها اختلاط، وأريد أن أجلس في البيت لألتزم بالحجاب، لكن والدتي ترفض وما أدري هذه. على كل حال، الواجب على المرأة أنها تحتجب إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. يقول: هل تسقط حجتي بعد ذنب أو معصية ارتكبته؟ وهل الكبيرة في مكة وفي الشهر الحرام لها كفارة غير التوبة؟ الجواب: الإنسان عندما يرتد عن الإسلام هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. أما بالنظر للمعاصي التي يعملها مثل شرب الخمر أو الزنا أو ما إلى ذلك، فهذا كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أما بالنظر للتوبة، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فيما بينه وبين الله في حقوق الله جل وعلا، فإن التوبة تكون مقبولة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها. أما بالنظر لحقوق الخلق فإنها لا تنفع فيها التوبة إلا إذا كان الله سيتحملها عن هذا الشخص. أما الأصل فإنها إن كانت حقا ماليا يرده إلى صاحبه، وإن كانت حقا في عرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيحه، فإن تمكن من ذلك وإلا فإنه يستغفر له ويدعو له ويتصدق عنه. هذا يسأل عن المشروبات اللي فيها كحول، ما يجوز. من وجد الإمام راكعا فكبر دون الصف ودب راكعا ولكنه لم يصل إلى الصف رفع الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر: زادك الله حرصا، فإن كانت ولا تعد فهذا خاص به. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يركع قبل الصف، لأن فيه ثلاث روايات: ولا تعد ولا تعدو. وعلى كل حال يا إخواني، الإنسان في عباداته يتعامل مع الله، ما يتعامل مع مخلوق. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأنت يا عبد الله تتعامل مع الله. وأذكركم بجملة من حديث قدسي، هذه الجملة تنبهوا لها لأن كل واحد منا له نصيبه منها. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكل عمل تعمله يكتب كما هو، لا يزاد فيه ولا ينقص، فاختر لنفسك ما تريد أن يكتبه عنك الملك. ثم قال الأستاذ ينال: يكفيه الجواب هذا بس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق بين المؤمن والمنافق هو أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم. ما معناها؟ يعني يكره، يمكن يشرب قليل ما يشرب، لكن بعض الناس يشرب 4 كيسان 5 6 ولا يروى، وبعض الناس يشرب له نصف كاس. لكن إن هذا ما هو بدليل يعني قطعي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من الناس. فالعبد يعرف في نفسه إنه مؤمن وإلا منافق نفاق أكبر، إذا وجد فيه أنه يبغض الله في قلبه أو يبغض كتاب الله أو شيئا يعني شيء من القرآن، أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض شيئا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفرح إذا انتصر الكفار على المسلمين ويصاب بغم إذا انتصر المسلمون على الكفار. هذه 6، إذا وجد واحدة منها فهو منافق نفاق أكبر خارج عن الإسلام. أما النفاق الأصغر فكثير. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب. ما أكثر الذين يكذبون ويقولون إن هذا دبلوماسية. مثل ما قال بعض الشعراء يقول: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعني لسانه من أحلى ما يكون وقلبه من أمر ما يكون وأخبث وأقبح ما يكون. فهو يسير في طريقين: طريق ظاهر للناس كأحسن ما يكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، سمين طويل وسيم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني فصيح في الكلام كأنهم خشب مسندة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وما أكثرهم الآن. وكل شخص يعرف نفسه. بس يلزم، هل يلزم كل من طاف بالبيت وإن لم يكن معتمرا أن يصلي ركعتين عند المقام؟ صلاة الركعتين سنة، لكن أنا أتعجب في أسئلة كثيرة تأتي سواء هنا ولا عن طريق التلفون وإلا عن طريق المشافهة في مكان، فيه بخل عند بعض الناس، وهذا البخل ضرره راجع إليه أو يكون محروما من الأجر. وإلا طف سبعة أشواط حول الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف ما علم أنه طاف ولم يركع ركعتين، وقال واتخذ تلاب جاء عند المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأنت تقول أنا أبطوف وبترك الركعتين. تركها ما في إثم، لكن فيه فوات أجر. نحن قائمون على مكتبة الإعارة الأشرطة، وأقوم بشراء الأشرطة وتسجيل نسخة منها للمكتبة. إذا كانت الجهة التي تملك الأجهزة أذنت لك ما في مانع، أما إذا كنت تأخذ هذا خفية فلا يجوز لك، لأن هذا يسمونه حقوق الامتياز. يقول أنا شخص أتيت لأداء العمرة ومسافر ظهر الثلاثة، هل لي طواف الوداع؟ إن ودعت البيت فهذا أفضل، أما الوجوب فلا يجب عليك. وهذا يقول إذا قام الإنسان يصلي هل ينظر إلى موضع سجوده أم أنه ينظر إلى الكعبة؟ لا، ينظر إلى موضع سجوده. يوجد لدي ابن معاق وبدأت علامة البلوغ تظهر مثل تغير الصوت وظهر شعر العانة، ولكنه لا يميزه. إذا كان مسلوب العقل فليس عليه تكليف، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا كان عقله زائلا فإنه لا تكليف عليه، وبإمكانك أنك تعرض على طبيب مختص ويعطيك تقرير عن وضع عقله. وهذا يسأل عن التسمية عند الوضوء. نعم، التسمية قبل الوضوء واجبة، وبإمكان الإنسان يسمي قبل الدخول، قبل الدخول إلى محل الوضوء. شخص استأجر من شخص آخر محلا لغرض بيع العطور النسائية، وقد اتفقا على عقد شفوي طويل الأجل، ولكن صاحب العمل قام بإخراج المستأجر بعد شهر، يروح للمحكمة. وهذا يسأل عن تلاوة القرآن وإلقاء المواعظ في الأعراس ونحوها. إذا كان إن الإنسان يبي يستغل هذه التجمعات يذكرهم بالله، وبخاصة ما يتعلق بأمور الزواج من المنكرات. ابدأ من المهر إلى ما يحصل في قصور الأفراح من المنكرات. إذا كان يبي يتكلم بهذا جزاه الله خيرا، أو ينصحهم في الصلاة أو في غير ذلك من أمور الدين. ما حكم الصلاة قصرا في السفر علما بأن مدة الإقامة 10 أيام؟ لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. دخلت في شركة مشبوهة. يا أخي وشوري تدخل ما دم تعرف أنها مشبوهة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما دم تعلم أنها مشبوهة فلا يجوز لك الدخول أصلا. في نهاية الشوط السابع من الطواف هل يكبر؟ لا، عند آخر، يعني إذا منك يعني حاذيت الحجر الأسود في الشوط السابع فلا تكبر. لماذا؟ لأنك كبرت للشوط السابع عند بدئه فلا تكبر له عند نهايته. كنا في صحن طواف في شوط ثاني أو ثالث، وجددت الوضوء. إذا جددت الوضوء تعيد، إذا أحدثت فإنك تعيد الوضوء الطواف من أوله. هذا يقول من مقصود بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل إنسان يدعى يوم القيامة بحسب الأتباع، لأن الله سبحانه وتعالى يصنف الناس على حسب ما على حسب الأعمال التي كانوا عليها في الدنيا، وكل عمل يكون له إمام. خذ هذا دقيقة. إذا كان منزلي بين الأعلام التي في الشرائع والكبري الذي تحته التفتيش، فهل يجوز لي أن أحرم من بيتي للعمرة؟ هذا مكانك تحرم خارج الحرم، أنا ما أعرف المكان اللي تقول، لكن لابد أن يكون خارج حدود الحرم. أما لو كان للحج فتحرم ولو من مكة. يقول عندي امرأة قدمت معي من الميقات وعندها الدورة ونحن الآن موجودون وأريد المغادرة. هذه المرأة إذا كانت قد أحرمت، إذا كانت هذه المرأة دخلت بدون إحرام فلها أن تسافر لأنها ما دخلت، وإذا كانت قد دخلت بإحرام واشترطت ولم تتمكن من البقاء حتى تطهر فلها أن تخلع ثيابها، فلها أن يعني تتحلل من الإحرام وتسافر وليس عليها شيء. ما إذا أحرمت وهي حائض ولم تشترط فإنها تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تطوف وتسعى وتقصر وتطوف للوداع وتسعى وتسافر في حفظ الله. وهذا يقول ما حكم التشبه بأهل البدع؟ يا أخي تشبه بالرسول، تشبه بأبي بكر، بعمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما لقيت إلا مبتدع تبي تتشبه به؟ تشبه ولا تتشبه بيهودي ولا بنصراني؟ لا يا أخي، تشبه بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أخي تشبه بهذه الفرقة، ما تشبه بفرقة من هذه الفرق التي في النار. سبحان الله، أمزجة الناس مختلفة. وهذا يقول نرجو منك أن تدعو الله لي بالفرج القريب لحاجة كانت بي، أي الديون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على وفاء ديون الدنيا وديون الآخرة، لأن ديون الآخرة وفاؤها بكثرة الحسنات وعفو الله جل وعلا. أخذ بس وهذا يقول ما صحة القول بأن الإجماع لا يمكن تحققه حيث لا يمكن معرفة كل العلماء في العصر الواحد؟ هذا إذا نظرنا إلى مسائل العلم وجدنا أن في مسائل كثيرة مجمع عليها. الآن الطهارة، الطهارة للصلاة، الوضوء والغسل من الحدث الأكبر، من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، كل هذه مسائل إجماع. الصلاة من جهة أصولها وكيفيتها وكميتها وأوقاتها كل هذه مسائل إجماع. في كتاب اسمه موسوعة الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع التابعين، لكن هذه المسألة يمكن تفرض في مسألة اجتهادية في مثل هذا العصر، هذا ممكن أنها تفرض في هذه الصورة، لكن إطلاق الكلام على أنه لا يمكن أن يتحقق إجماع هذا ما هو صحيح. وهذا يقول هل أطوف طواف وداع إذا بغيت أسافر؟ جزاك الله خير. فتاة مسلمة توفيت في بلد مسلم فغسلت وصلي عليها ثم طالبوا، ثم إن حكومة بلدها، الأصل طالبوا بالجثة لتشريحها من أجل التحقيق. هذا يختلف، هذا يختلف باختلاف سبب الوفاة. وهذه على كل حال إذا كانت هذه المسألة مفروضة فهذه لها حكم، وإذا كانت مسألة واقعة ففي إمكان السائل يكتب للإفتاء وإن شاء الله يجاب جواب تحريري. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، ما في مانع، أما صلاة الفريضة ما تصلى في المقبرة. هذه الأيام تكون الزواج كثر أكثر من مناسبة وبعدين ونحو ذلك ثم الزواج. فهل حضر إذا كانت حفلات الزواج تقام وفيها معاصي؟ فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كنت تستطيع أنك تغير المنكر احضر، أما إذا كنت ما تستطيع فلا يجوز لك الحضور. هذا يسأل عن الركن، تقبيل الركن، يعني تقبيل الركن تستلمه فقط، أما الركن اللي فيه الحجر الأسود هذا تقبله، والأول تستلمه فقط لكنك ما تشير إليه. هو أن لدينا الوالدة حفظها الله ورعاها تغضب لأتفه الأسباب وتدعو علينا بعدم التوفيق ونحو ذلك، مع العلم أنها مصابة بأمراض العدة. هذه والدتكم أحسنوا إليها ما دامت على قيد الحياة وتحملوا كل ما يأتي منها، فأنتم في سعة وهي في ضيق. وهذا يسأل عن الاضطباع في الأشواط الثلاثة الأول، ما في هذا، وتقبيل الحجر الأسود للمرأة ما في مانع، بس إنه ما تزاحم الرجال. أكثر الأسئلة مفروضة. شاب أراد أن يسافر إلى مكة بقصد النزهة، سافر إلى مكة بقصد النزهة ورمت سافر إلى مكة لقصد العبادة، الصلاة في مكة في المسجد الحرام، ولا يقصد في ذات المسجد، لا، داخل حدود الحرم، الصلاة بمئة ألف صلاة، فمكان بهذه المثابة تقول والله أنا أبا أسافر إلى مكة للنزهة، ومنعه يقول مكة بقصد النزهة، وقد نهاه عن السفر والداه ولكنه عصاهما. هذا سفر إذا كان قصدك النزهة فهو سفر مباح، ولا يجوز لك أن تعصي والديك من أجل سفر مباح. بعض الناس يتكلمون في العلماء، على كل حال كل من أنا ذكرت لكم كل من تكلم، وهذا سيأتي الكلام عليه في وظيفة أخرى فيما بعد، لكن أنا أنصح الإنسان أنه يقلل من الآثام بقدر ما يستطيع، وإلا كلش محفوظ. يقول أنا شخص أقوم بإدارة محل تابع للوالد، وأقوم بجمع فلوسه، ثم بعض الأحيان ينقص عليه فلوس، ثم أقوم بأخذ منها، يعني يسرق، ثم أقوم بإرجاعها. لا تسرق من فلوس والدك ولا ريال واحد، لا تأخذ إلا بإذنه. يقول نشاهد بعض الناس يصلي وهو على كرسي جالس، يا أخي احمد ربك، احمد ربك الذي عافاك. من رأى مبتلا في دينه أو بدنه فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المسلم عندما يصاب بأمراض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فقد يكون للرجل هذا منزلة في الجنة لا ينالها إلا بهذه الإعاقة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني إذا أحب الله عبدا أصاب منه في ماله، في ولده، في جسمه من ناحية الأمراض. يعني انظر الكفار، تجد إني من يولد حتى يموت ما يروح للمستشفى. أمي إيش؟ وش هذا؟ امرأة حاضت بعد الميقات إذا وقف الحيض عنها، لا تعود للميقات، إذا وقف الحيض عنها في مكة تغتسل وتتوضأ وتأتي وتطوف وتسعى وتقص، ولا يعني ما تخرج الميقات. عندي الوالد عندما يتشاجر إخوتي يقوم بتمزيق قميصه. يا أخي أحسنوا إلى والدكم، تجنبوا جميع المشاكل التي تثير غضبه. إمام مسجد يتكلم بالكذب ويعتبر صلاته تستر، الواجب على صلاته. يا أخي انصحوه، بينوا له أن هذا، أن الكذب أن حرام وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. هل يجوز إيش استعمال إيش جهاز كشف الكذب كدليل قاطع للقضية؟ هي ما في مانع هذا. هل يجوز الطواف في الجمعة؟ لا، إذا كان الإمام يخطب استمع للخطبة. لأن استماع الخطبة واجب والطواف سنة، فلا تشتغل بسنة عن واجب إلا في تحية المسجد إذا دخلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يشرع إذا مات الإنسان مسلم أو كافر أن يؤخذ من بدنه عضو ليزرع؟ يا أخي هذا راجع لثلاث جهات: الجهة الأولى المأخوذ منه، والجهة الثانية الآخذة، والجهة الثالثة جهة علمية تعطيك فتوى في جواز ذلك أو منعه. أما أنا الآن أعطيك جواب بالمنع حتى لا تأخذ كلمة أنت تسوقها. هل يجوز استعمال التيار الكهربائي في الشركة لطهي الطعام؟ ما الله ما أدري عن الشركة، مع أنه هذا مخالف لقوانين الشركة. يعني واحد يقول أنا أبسرق وأعرف أن السرقة حرام، ما يجوز لك يا أخي، شو الكلام هذا؟ وهذا يقول هل يجوز النوم أثناء فترة العمل المنصوص عليها في العقد مع الشركة الحكومية بعلم من مشرف الوردية؟ لا تنام، إذا كان نومك يخل بالعمل ما يجوز لك أنك تنام.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبق ذكر جملة من وجوه هداية القرآن في العام الماضي وفي هذه السنة. وفي الليلة الماضية تكلمت لكم على الوجه هو مشتمل على توظيف اللسان توظيفا غير شرعيا، بمعنى أنك تستعمل لسانك في أمور لم يشبله فيها.
وذكرت جملة من هذه الوظائف، وفي هذه الليلة أتكلم على بعض الوظائف أيضا، لأن الوظائف كثيرة جدا. من هذه الوظائف إطلاق الإنسان لسانه في الباطل، ويقصد من ذلك أن الأشخاص الذين يزاولون المعاصي أو يتكلمون في الوسائل التي يتوصل بها إلى المعاصي، أو يتكلمون في النتائج التي ترتبت على هذه المعاصي، وبيان ذلك أن مجالس الناس تكون مختلفة بمعنى أن انشغال أفراد مجلس ما بحسب البيئة التي تكون لهؤلاء الأشخاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وكان صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة، فجاء ثلاثة نفر، فواحد دخل وجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، والثاني وقف يفكر ثم دخل، والثالث لم يدخل بل ذهب إلى حاجته. فلما انقضى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه قال لهم للصحابة: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا نوع من مجالس الناس، وهذا المجلس يشتغل فيه الحاضرون بما يرضي الله جل وعلا، فقد يتدارسون القرآن، وقد يتدارسون العلم، وقد يتكلم واحد منهم والبقية يستمعون، فهو له أجر كلامه ولهم أجر استماعهم. وفيه نوع من المجالس يشتغلون في أمور تجارتهم ولا يتكلمون في أمور تغضب الله جل وعلا، لكنهم يشتغلون في أمور الدنيا في معاملاتهم من ناحية الوسائل التي يستخدمونها للحصول على مال تجاري، وكيفية تسويق الأموال التجارية، والنتائج المترتبة على هذه الأعمال. وهذا من الأمور المباحة، وفيه نوع من المجالس عندما يجتمعون، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالقلوب المطيعة لله يألف بعضها بعضا، والقلوب العاصية لله والأرواح العاصية لله يألف بعضها بعضا. فعندما يجتمعون يكون كل شخص اقترف معصية من المعاصي في الليل، إن الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو السرقة أو غير ذلك من الأمور، أو التخطيط مثل الناس الآن الذين يشتغلون في التفجيرات. فتجد الشخص عندما يجلس مع من هو مثله يتبادلون الأحاديث في الوسائل التي توصلوا بها والحيل التي ارتكبوها والذرائع التي يستخدمونها وأوصلتهم إلى المقاصد المحرمة التي ارتكبوها، ثم يذكرون النتائج المترتبة على هذه التصرفات، وكل واحد منهم يكون مدرسا لهؤلاء، لأنه يفتح لهم أبوابا مغلقة من الحيل، فيضيفون إلى ما عندهم من المكر والخداع والحيل المحرمة والذرائع المحرمة والوسائل المحرمة، يضيفون إليها ما يستفيدونه من كلام هذا الشخص. هم لا يشعرون أن جميع هذا الكلام الذي يحصل منهم أنه يسطر في صحائف أعمالهم، لأن الله وكل لكل شخص ملكين، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. يكتبون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذا المجلس لا شك أنه مجلس سوء، وأن جميع هؤلاء الأشخاص هم قرناء سوء، فإشغالهم لألسنتهم وللقوة الموجودة عندهم وللوقت الذي أشغلوه في هذا الكلام والمكان الذي تكلموا فيه بهذا الكلام، المكان يشهد عليهم يوم القيامة وسمعهم يشهد عليهم وبصرهم يشهد عليهم أبصارهم تشهد عليهم وجلودهم تشهد عليهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذه هي النتيجة. إذا قمت من هذا المجلس يختم على كلامك هذا ويؤتى به يوم القيامة بين يديك ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والأرض تشهد عليك كما في قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، بمعنى أن الأرض تشهد للعبد بما عمله عليها من طاعة وما عمله عليها من سيئة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المعصية في فرجه ولا في عينه ولا في، المهم أنه موجود على الأرض فتتحدث بجميع ما عمل عليها يوم القيامة تنطق. فإذا كان سمعك يشهد عليك وبصرك يشهد عليك ويدك تشهد عليك وقدمك يشهد عليك لأنه يختم على فيك، اليوم نختم على أفواههم ما تنطق، لأنك لو نطقت أنكرت، وقد مثلا تسأل وتنكر ويختم على فيك بعد الإنكار. فأنت يا عبد الله انظر إلى المجلس الذي تجلسه وتشغل لسانك فيه بالباطل، ما هي النتيجة التي تتحصل عليها بعد قيامك من هذا المجلس؟ هل أنت أرضيت الله أم أنك أغضبت الله؟ هذه وظيفة من وظائف اللسان، ولكنها وظيفة ممنوعة والمكلف هو الذي يشغل لسانه بهذه الوظيفة لم يمتثل ما نهاه الله عنه. ومن توظيف الناس أو بعض الناس لألسنتهم توظيف اللسان بالمزاح، بعض الناس يكون متربيا على هذه الصفة أو على هذه الوظيفة، فتجد أنه يمزح، ولكن مزحه هذا تارة يكون فيه استهزاء بالآخرين أو سخرية، يعني أنه يستخدم في مزحه ألفاظا كل لفظ منها يدل على التقليل من شأن شخص معين. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس إلى آخر الحديث، يعني أنه ينال عقوبة من الله بسبب أنه يأتي بهذا المزح، ولكنه يكون فيه تنقيص للآخرين. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقد مثلا يستخدم المزاح لا على أنه ينال به عرض أحد ولا يقلل من شأن أحد، ولكنه يريد أن يدخل السرور على الحاضرين، ولكنه يكون كثيرا. فعندما يعرف الشخص بهذه الصفة يقل شأنه، تقل قيمته، ينزل من عيون أهل الخير. وعندما يريد الشخص أن يعرف المزح المباح فإن له ثلاثة شروط. المزح المباح له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، لأنه إذا كان كذب كتب عند الله كذابا. الشرط الأول أن يكون صدقا، والشرط الثاني ألا يغضب الممزوح، ألا يغضب الممزوح عليه. الشرط الثاني ألا يغضب الممزوح عليه. والشرط الثالث ألا يتكرر، يعني ما يكون كثيرا. هذه هي شروط المزح المباح. أنت يا عبد الله عندما تريد أن توظف لسانك في المزح لا بد أن تراعي هذه الشروط، يعني ما تطلق لسانك بدون قيد أو شرط، لا انتبه لهذه الشروط الثلاثة: يكون صدقا، لا يكثر، لا يغضب الممزوح عليه. هذه من وظائف اللسان، قد تكون مباحة كما ذكرت، وقد تكون محرمة كما ذكرت، فأنت اختر لنفسك توظيف لسانك. إن اخترت المحرم فلك العقاب من الله، وإن اخترت المباح فليس لك أجر وليس عليك إثم، وليس عليك إثم. من توظيف بعض الناس لألسنتهم ما يسمى بالنميمة، صورة النميمة أنك تسمع كلاما غير مشروع في شخص غائب، تحفظ هذا الكلام ثم تذهب إلى الشخص الذي تكلم فيه وتقول له: ألم تعلم أن فلانا قال فيك كذا وكذا 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 وكذا، فتنقل الكلام كما سمعته. أنت تريد بذلك مقاصد مختلفة، من هذه المقاصد أن تسيء إلى من نقلت عنه الكلام، وتزعم في نفسك أنك تحسن إلى من نقلت إليه الكلام، وقد يكون هذا الكلام، وقد يكون هذا الشخص المنقول إليه الكلام قد تكون له مكانة، وتريد أن تتقرب إليه بنقل هذا الكلام إشعارا منك له بالولاية له، وأنك ناصح أمين ومخلص له، وذلك من أجل أن ينفعك نفعا ماديا، أو أنه ينفعك بوسيلة من الوسائل التي تتحصل عليها بأمور مادية، أو يكون لك جاء إلى غير ذلك من المقاصد، هي في الواقع سيئة. ومما يؤسف له أن كثير من الناس يستخدم هذه الطريقة، وبخاصة في دوائر التعليم وفي دوائر الإدارة إلى غير ذلك. تجد بمجرد ما يسمع الواحد كلمة في شخص ينقل يذهب إلى ذلك الشخص الذي قيل فيه الكلمة ويقول له قف أنت ما علمت أن فلان قال فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فيزرع العداوة بينهما، يزرع العداوة بينهما. هذه هي صورة النميمة. ولا شك أن هذا عمل محرم، وقلت لكم عمل لأن القول داخل في مسمى العمل، كما قال جل وعلا في سورة الأنعام زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فالأقوال داخلة في مسمى الأفعال. فأنت يا عبد الله انظر إلى نصيبك من هذه الصفة أو من هذه الوظيفة، هل أنت ممن يشغل لسانه بها، أم أنك لا تشغل لسانك ولكنك عندما تسمعها لا تنكرها؟ إذا كنت تستطيع الإنكار وجب عليك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان ولا حبة خردل. فنحن نشغل ألسنتنا بالليل والنهار ولكننا لا نفكر في الكلمة التي ننطق بها، هل نثاب عليها أو نعاقب عليها؟ فهذه ثلاث وظائف من توظيف الإنسان للسانه توظيفا ليس بشرعي، وسيأتي الكلام إن شاء الله على جملة أيضا من الوظائف في الدروس القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نجيب على ما تيسر من أسئلة. يقول رجل أهدى هدية لأخيه ثم استرجعها منه نتيجة غضب وحماقة منه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فإذا كان إنه يرضى أن يكون مثيلا للكلب فهذا إليه. أحرمت وأديت مناسك العمرة في نقاب لكن لم أرتدي قفازات ظنا مني أنه حتى في الإحرام يجب علي على المرأة تغطية وجهها. المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها لكن ليس في نقاب، وإنما هو في غطاء، وليس عليها في ذلك بأس. أما النقاب فلا يجوز لها أن تلبسه، إن كانت جاهلة فهي معذورة، وإن كانت متعمدة فعليها الفدية وهي 9 كيلو رز. وهذا يقول ما الفرق بين قيام الليل؟ التهجد يكون بعد النوم، ومن الليل فتهجد لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لكن لو صلى الإنسان بين المغرب والعشاء مثلا 20 ركعة فيوصف بأنه قام من الليل، وإذا صلى مثلا بعد العشاء قبل النوم فيوصف بأنه قام من الليل، لكن التهجد يكون بعد النوم. أنا أقطن في بلد يقع فيه ارتداء الحجاب خاصة في المدارس وهي مدارس فيها اختلاط، وأريد أن أجلس في البيت لألتزم بالحجاب، لكن والدتي ترفض وأم وما أدري هذه. على كل حال الواجب على المرأة أنها تحتجب إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. يقول: هل تسقط حجتي بعد ذنب أو معصية ارتكبته؟ وهل الكبيرة في مكة وفي الشهر الحرام لها كفارة غير التوبة؟ الجواب: الإنسان عندما يرتد عن الإسلام هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. أما بالنظر للمعاصي التي يعملها مثل شرب الخمر أو الزنا أو ما إلى ذلك، فهذا كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أما بالنظر للتوبة، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فيما بينه وبين الله في حقوق الله جل وعلا، فإن التوبة تكون مقبولة إذا استوفت شروطها وانتفت موانعها. أما بالنظر لحقوق الخلق فإنها لا تنفع فيها التوبة إلا إذا كان الله سيتحملها عن هذا الشخص. أما الأصل فإنها إن كانت حقا ماليا يرده إلى صاحبه، وإن كانت حقا في أرض أو ما إلى ذلك فإنه يستبيحه، فإن تمكن من ذلك وإلا فإنه يستغفر له ويدعو له ويتصدق عنه. هذا يسأل عن المشروبات اللي فيها كحول، ما يجوز. من وجد الإمام راكعا فكبر دون الصف ودب راكعا ولكنه لم يصل إلى الصف رفع الإمام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر: زادك الله حرصا، فإن كانت ولا تعد فهذا خاص به. ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يركع قبل الصف، لأن فيه ثلاث روايات: ولا تعد ولا تعدو. وعلى كل حال يا إخواني، الإنسان في عباداته يتعامل مع الله، ما يتعامل مع مخلوق. والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فأنت يا عبد الله تتعامل مع الله. وأذكركم بجملة من حديث قدسي، هذه الجملة تنبهوا لها لأن كل واحد منا له نصيبه منها: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فكل عمل تعمله يكتب كما هو، لا يزاد فيه ولا ينقص، فاختر لنفسك ما تريد أن يكتبه عنك الملك. ثم قال الأستاذ ينال يكفيه الجواب هذا بس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرق بين المؤمن والمنافق هو أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم. ما معناها؟ يعني يكره، يمكن يشرب قليل ما يشرب، لكن بعض الناس يشرب 4 كيسان 5 6 ولا يروى، وبعض الناس يشرب له نصف كاس. لكن إن هذا ما هو بدليل يعني قطعي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من الناس. فالعبد يعرف في نفسه إنه مؤمن وإلا منافق نفاق أكبر، إذا وجد فيه أنه يبغض الله في قلبه أو يبغض كتاب الله أو شيئا يعني شيء من القرآن، أو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغض شيئا مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفرح إذا انتصر الكفار على المسلمين ويصاب بغم إذا انتصر المسلمون على الكفار. هذه 6، إذا وجد واحدة منها فهو منافق نفاق أكبر خارج عن الإسلام. أما النفاق الأصغر فكثير. يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3، إذا حدث كذب. ما أكثر الذين يكذبون ويقولون إن هذا دبلوماسية. مثل ما قال بعض الشعراء يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يعني لسانه من أحلى ما يكون وقلبه من أمر ما يكون وأخبث وأقبح ما يكون. فهو يسير في طريقين، طريق ظاهر للناس كأحسن ما يكون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، سمين طويل وسيم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني فصيح في الكلام كأنهم خشب مسندة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وما أكثرهم الآن. وكل شخص يعرف نفسه. بس يلزم، هل يلزم كل من طاف بالبيت وإن لم يكن معتمرا أن يصلي ركعتين عند المقام؟ صلاة الركعتين سنة، لكن أنا أتعجب في أسئلة كثيرة تأتي سواء هنا ولا عن طريق التلفون وإلا عن طريق المشافهة في مكان، فيه بخل عند بعض الناس، وهذا البخل ضرره راجع إليه أو يكون محروما من الأجر. وإلا طف 7 أشواط حول الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف ما علم أنه طاف ولم يركع ركعتين، وقال واتخذ تلا جاء عند المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأنت تقول أنا أبطوف وبترك الركعتين، تركها ما في إثم لكن فيه فوات أجر. نحن قائمون على مكتبة الإعارة الأشرطة، وأقوم بشراء الأشرطة وتسجيل نسخة منها للمكتبة. إذا كانت الجهة التي تملك الأجهزة أذنت لك ما في مانع، أما إذا كنت تأخذ هذا خفية فلا يجوز لك، لأن هذا يسمونه حقوق الامتياز. يقول أنا شخص أتيت لأداء العمرة ومسافر ظهر الثلاثة، هل لي طواف الوداع؟ إن ودعت البيت فهذا أفضل، أما الوجوب فلا يجب عليك. وهذا يقول إذا قام الإنسان يصلي هل ينظر إلى موضع سجوده أم أنه ينظر إلى الكعبة؟ لا، ينظر إلى موضع سجوده. يوجد لدي ابن معاق وبدأت علامة البلوغ تظهر مثل تغير الصوت وظهر شعر العانة، ولكنه لا يميزه. إذا كان مسلوب العقل فليس عليه تكليف، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا كان عقله زائلا فإنه لا تكليف عليه، وبإمكانك أنك تعرض على طبيب مختص ويعطيك تقرير عن وضع عقله. وهذا يسأل عن التسمية عند الوضوء. نعم، التسمية قبل الوضوء واجبة، وبإمكان الإنسان يسمي قبل الدخول، قبل الدخول إلى محل الوضوء. شخص استأجر من شخص آخر محلا لغرض بيع العطور النسائية، وقد اتفقا على عقد شفوي طويل الأجل، ولكن صاحب العمل قام بإخراج المستأجر بعد شهر، يروح للمحكمة. وهذا يسأل عن تلاوة القرآن وإلقاء المواعظ في الأعراس ونحوها. إذا كان إن الإنسان يبي يستغل هذه التجمعات يذكرهم بالله، وبخاصة ما يتعلق بأمور الزواج من المنكرات، ابدأ من المهار إلى ما يحصل في قصور الأفراح من المنكرات. إذا كان يبي يتكلم بهذا جزاه الله خيرا، أو ينصحهم في الصلاة أو في غير ذلك من أمور الدين. ما حكم الصلاة قصرا في السفر علما بأن مدة الإقامة 10 أيام؟ لا يجوز له أن يقصر ولا يجوز له أن يجمع. دخلت في شركة مشبوهة. يا أخي وشوري تدخل ما دمت تعرف أنها مشبوهة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما دم تعلم أنها مشبوهة فلا يجوز لك الدخول أصلا. في نهاية الشوط السابع من الطواف هل يكبر؟ لا، عند آخر، يعني إذا منك يعني حاذيت الحجر الأسود في الشوط السابع فلا تكبر. لماذا؟ لأنك كبرت للشوط السابع عند بدئه فلا تكبر له عند نهايته. كنا في صحن طواف في شوط ثاني أو ثالث، وجددت الوضوء. إذا جددت الوضوء تعيد، إذا أحدثت فإنك تعيد الوضوء الطواف من أوله. هذا يقول من المقصود بقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني كل إنسان يدعى يوم القيامة بحسب الأتباع، لأن الله سبحانه وتعالى يصنف الناس على حسب ما على حسب الأعمال التي يكون التي كانوا عليها في الدنيا، وكل عمل يكون له إمام. خذ هذا دقيقة. إذا كان منزلي بين الأعلام التي في الشرائع والكبري الذي تحته التفتيش، فهل يجوز لي أن أحرم من بيتي للعمرة؟ هذا مكانك تحرم خارج الحرم، أنا ما أعرف المكان اللي تقول، لكن لابد أن يكون خارج حدود الحرم، أما لو كان للحج فتحرم ولو من مكة. يقول عندي امرأة قدمت معي من الميقات وعندها الدورة ونحن الآن موجودون وأريد المغادرة. هذه المرأة إذا كانت قد أحرمت، إذا كانت هذه المرأة دخلت بدون إحرام فلها أن تسافر لأنها ما دخلت، وإذا كانت قد دخلت بإحرام واشترطت ولم تتمكن من البقاء حتى تطهر فلها أن تخلع ثيابها، فلها أن يعني تتحلل من الإحرام وتسافر وليس عليها شيء. ما إذا أحرمت وهي حائض ولم تشترط فإنها تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تصل ثم تطوف وتسعى وتقصر وتطوف للوداع وتسعى وتسافر في حفظ الله. وهذا يقول ما حكم التشبه بأهل البدع؟ يا أخي تشبه بالرسول، تشبه بأبي بكر بعمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما لقيت إلا مبتدع تبي تتشبه به، تشبه ولا تتشبه بيهودي ولا بنصراني؟ لا يا أخي، تشبه بالفرقة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أخي تشبه بهذه الفرقة، ما تشبه بفرقة من هذه الفرق التي في النار. سبحان الله، أمزجة الناس مختلفة. وهذا يقول نرجو منك أن تدعو الله لي بالفرج القريب لحاجة كانت بي، أي الديون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على وفاء ديون الدنيا وديون الآخرة، لأن ديون الآخرة وفاؤها بكثرة الحسنات وعفو الله جل وعلا. أخذ بس وهذا يقول ما صحة القول بأن الإجماع لا يمكن تحققه حيث لا يمكن معرفة كل العلماء في العصر الواحد؟ هذا إذا نظرنا إلى مسائل العلم وجدنا أن في مسائل كثيرة مجمع عليها. الآن الطهارة الطهارة للصلاة الوضوء والغسل من الحدث الأكبر من الجنابة ومن الحيض ومن النفاس، كل هذه مسائل إجماع. الصلاة من جهة أصولها وكيفيتها وكميتها وأوقاتها كل هذه مسائل إجماع في كتاب اسمه موسوعة الإجماع، إجماع الصحابة وإجماع التابعين وإجماع التابعين. لكن هذه المسألة يمكن تفرض في مسألة اجتهادية في مثل هذا العصر، هذا ممكن أنها تفرض في هذه الصورة، لكن إطلاق الكلام على أنه لا يمكن أن يتحقق إجماع هذا ما هو صحيح. وهذا يقول هل أطوف طواف وداع إذا بغيت أسافر؟ جزاك الله خير. فتاة مسلمة توفيت في بلد مسلم فغسلت وصلي عليها ثم طالبوا، ثم إن حكومة بلدها، الأصل طالبوا بالجثة لتشريحها من أجل التحقيق. هذا يختلف، هذا يختلف باختلاف سبب الوفاة. وهذه على كل حال إذا كانت هذه المسألة مفروضة فهذه لها حكم، وإذا كانت مسألة واقعة ففي إمكان السائل يكتب للإفتاء وإن شاء الله يجاب جواب تحريري. وهذا يسأل عن صلاة الجنازة في المقبرة، ما في مانع، أما صلاة الفريضة ما تصلى في المقبرة. هذه الأيام تكون الزواج كثر أكثر من مناسبة وبعدين ونحو ذلك ثم الزواج. فهل حضر إذا كانت حفلات الزواج تقام فيها معاصي؟ فالله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كنت تستطيع أنك تغير المنكر احضر، أما إذا كنت ما تستطيع فلا يجوز لك الحضور. هذا يسأل عن الركن، تقبيل الركن، يعني تقبيل الركن تستلمه فقط، أما الركن اللي فيه الحجر الأسود هذا تقبله، والأول تستلمه فقط لكنك ما تشير إليه. هو أن لدينا الوالدة حفظها الله ورعاها تغضب لأتفه الأسباب وتدعو علينا بعدم التوفيق ونحو ذلك مع العلم أنها مصابة بأمراض العدة. هذه والدتكم أحسنوا إليها ما دامت على قيد الحياة وتحملوا كل ما يأتي منها، فأنتم في سعة وهي في ضيق. وهذا يسأل عن الاضطباع في الأشواط الثلاثة الأول، ما في هذا، وتقبيل الحجر الأسود للمرأة ما في مانع بس إنها ما تزاحم الرجال. أكثر الأسئلة مفروضة. شاب أراد أن يسافر إلى مكة بقصد النزهة، سافر إلى مكة بقصد النزهة ورمت سافر إلى مكة لقصد العبادة. الصلاة في مكة في المسجد الحرام ولا يقصد فيه ذات المسجد، لا، داخل حدود الحرم. الصلاة بمئة ألف صلاة، فمكان بهذه المثابة تقول والله أنا أبا أسافر إلى مكة للنزهة ومنعه يقول مكة بقصد النزهة وقد نهاه عن السفر والداه ولكنه عصاهما، هذا سفر؟ إذا كان قصدك النزهة فهو سفر مباح ولا يجوز لك أن تعصي والديك من أجل سفر مباح. بعض الناس يتكلمون في العلماء، على كل حال كل من أنا ذكرت لكم كل من تكلم، وهذا سيأتي الكلام عليه في وظيفة أخرى فيما بعد، لكن أنا أنصح الإنسان أنه يقلل من الآثام بقدر ما يستطيع، وإلا كلش محفوظ. يقول أنا شخص أقوم بإدارة محل تابع للوالد، وأقوم بجميع فلوس بجمع فلوسه، ثم بعض الأحيان ينقص عليه فلوس، ثم أقوم بأخذ منها، يعني يسرق، ثم أقوم بإرجاعها. لا تسرق من فلوس والدك ولا ريال واحد، لا تأخذ إلا بإذنه. يقول نشاهد بعض الناس يصلي وهو على كرسي جالس. يا أخي احمد ربك، احمد ربك الذي عافاك. من رأى مبتلا في دينه أو بدنه فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المسلم عندما يصاب بأمراض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فقد يكون للرجل هذا منزلة في الجنة لا ينالها إلا بهذه الإعاقة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا أصاب منه، يعني إذا أحب الله عبدا أصاب منه في ماله، في ولده، في جسمه من ناحية الأمراض. يعني انظر الكفار، تجد إني من يولد حتى يموت ما يروح للمستشفى. أمي إيش؟ وش هذا؟ امرأة حاضت بعد الميقات إذا وقف الحيض عنها، لا تعود للميقات، إذا وقف الحيض عنها في مكة تغتسل وتتوضأ وتأتي وتطوف وتسعى وتقص، ولا يعني ما تخرج الميقات. عندي الوالد عندما يتشاجر إخوتي يقوم بتمزيق قميصه. يا أخي أحسنوا إلى والدكم، تجنبوا جميع المشاكل التي تثير غضبه. إمام مسجد يتكلم بالكذب ويعتبر صلاته تستر، هل واجب على صلاته؟ يا أخي انصحوه، بينوا له أن هذا، أن الكذب أن حرام، وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. هل يجوز إيش استعمال إيش جهاز كشف الكذب كدليل قاطع للقضية؟ هي ما في مانع هذا. هل يجوز الطواف في الجمعة؟ لا، إذا كان الإمام يخطب استمع للخطبة. لأن استماع الخطبة واجب والطواف سنة، فلا تشتغل بسنة عن واجب إلا في تحية المسجد إذا دخلت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل يشرع إذا مات الإنسان مسلم أو كافر أن يؤخذ من بدنه عضو ليزرع؟ يا أخي هذا راجع لثلاث جهات. الجهة الأولى المأخوذ منه، والجهة الثانية الآخرة، والجهة الثالثة جهة علمية تعطيك فتوى في جواز ذلك أو منعه. أما أنا الآن أعطيك جواب بالمنع حتى لا تأخذ كلمة أنت تسوقها. هل يجوز استعمال التيار الكهربائي في الشركة لطهي الطعام؟ ما الله ما أدري عن الشركة، مع أنه هذا مخالف لقوانين الشركة. يعني واحد يقول أنا أبسرق وأعرف أن السرقة حرام، ما يجوز لك يا أخي، شو الكلام هذا؟ وهذا يقول هل يجوز النوم أثناء فترة العمل المنصوص عليها في العقد مع الشركة الحكومية بعلم من مشرف الوردية؟ لا تنام، إذا كان نومك يخل بالعمل ما يجوز لك أنك تنام.